www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الذنوب العظام أكل مال اليتيم ظلمة. القرآن الكريم يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية فيها فقرتان: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، بعدين يروحون للنار. زين، هذه يأكلون أيضا في المستقبل، يعني لما يصير يوم القيامة ويدخلوهم إلى النار يأكلون النار ويتعذبون بالنار، أو لعل المنساق عرفا هذا. لكن بعض المفسرين يقول لا، يأكلون فعل مضارع الآن للحال، وسيصلون للاستقبال. هذا اللي يأكل أموال اليتامى ظلما هو الآن بالفعل قاعد يأكل نار ما يحس بيها، بعدين تنكشف له. مثل قضية الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا اللي يأكل الربا هو في حالة مثل حالة السكران، مثل حالة المجنون، بس ما يحس فيها، ما يلتفت. لما يكشف عنه الغطاء يفهم هو في أي وضع كان. أي هذه المحرمات كثيرا ما تكون لها آثار وضعية. الذنوب عموما، الذنب يجر الذنب، مثل ما الكلام يجر الكلام. اللي يبتدي بذنب كثيرا ما يروح للثاني، يروح للثالث الأكبر، وهكذا. وبالعكس، إذا الإنسان يجي للخير، الخير يجر خيرا بعده. عموما، شنو يعني يأكل أموال اليتامى ظلما؟ الآية فيها كلمة ظلما، يعني ممكن واحد يأكل مال يتيم وليس ذلك ظلما. اي ممكن ما يدري، واحد بياع بالسوق قاعد عنده بضاعة، يجي شخص مشتري يدفع له فلوس يشتري بضاعة، ممكن هذه الأموال أموال يتيم ذاك مستولي عليها، لكن هذا ما يدري البياع، فما أكلها ظلمة. الحين مرة واحد بوضوح يجي أكو أموال ليتامى يستولي عليها، وموجودة هذه في كثير من المجتمعات. يتوفى الأب وعنده صغار قصر، فإما ولده الأكبر أو عمهم مثلاً، خالهم، واحد من اللي إلهم علقة بالبيت تكون لسطوة، يسيطر على هالأموال ويتصرف فيها. هذا شيء موجود بكثرة، مع أنه هو نفس وضع يده عليها، حتى لو هم ما استعملها، نفس وضع يده عليها، كل ثانية تمر يعتبر آثما وعاصية. هناك تصورات كثيرة لأكل مال اليتيم ظلمة. هذا الشخص اللي يتوفى، طبعا بين قوسين اليتيم عادة يطلق على من مات والده، يعني إذا واحد أبوه موجود وأمه توفيت يسموه يتيم، مو معلوم، ربما مجازا يعبر عنه باليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه بالخصوص، ويقولون اللي مات أبوه وأمه يسمى باللطيم، نعوذ بالله، أمه وأبوه راحوا. أكو بيت شعر يمكن منسوب للإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. طبعا هذا تعبير مجازي، هو ذاك هم يتيم اللي أبوه مات، لكن حين ذاك يكبر بعدين بالنتيجة الله يدبره، هذا اللي ما عنده علم ما عنده أدب هذا اليتيم الحقيقي. اليتيم نقصد به من لم يبلغ السن الشرعي، لا يتم بعد احتلام، ولا الرواية لعله هالشكل جاية: لا رضاعة بعد فطام، أو لا رضاعة بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. لو فرضنا الولد صار عمره 16 سنة، صغير بعد صغير، بس ما يتسمى يتيم، لأن هذه تترتب عليها أحكام لما تجي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الحين واحد يريد يكفل له يتيم، ممكن يروح يشوف له أولاد عمرهم 20 سنة 18 سنة يتكفلهم، فقراء أبوهم متوفى، هذا يحصل ثواب، لكن لا يعتبر كافل يتيم. كذلك البنت إذا أكملت 9 سنوات على الرأي المشهور خلص بعد ما يطلق عليها لفظ اليتيمة، اللي دون 9 يطلق عليها هذا اللفظ وهذا الوصف. عموما هذا الشخص يتوفى عنده بيت وغراض فراش ومعين كذا، فكثيرا ما كثيرا ما لفترة من الزمن الكبار اللي في البيت يتصرفون بهالأشياء، فاتحة يقعدون فاتحة، ويجون الناس يقعدون على الفراش اللي هو إرث، هذا من توفى توفي الرجل هذا صار إرثا، المعين صارت ورث، الشاي الموجود، القهوة الموجودة، الأشياء اللي في البيت كلها صارت إرثا، ولليتامى للصغار فيه حق. فشلون يجون الناس ويقعدون على الفراش يتصرفون بالأشياء؟ هذا ما يجوز المفروض. زين حل شنو؟ حتى أمهم ما له حق تتصرف بالبيت بالأشياء الموجودة، الإخوان الكبار ما لهم حق يتصرفون. زين فكيف الحل؟ يقولون خمو ذول الصغار هم قاعد يتصرفون، تمام، لكن ذولا يريد لهم ولي. إذا الجد اللي هو أبو الأب كان موجودا فهو الولي، وإذا الجد أيضا كان متوفى فالولي هو الحاكم الشرعي المجتهد. بمجرد أن يتوفى الشخص واحد يتصل بالمرجع أو أحد وكلائه حتى يعين شخص وليا. من يعين شخص ولي قيم على القصر تهون الأمور، هو هذا القيم يقولهم للكبار انتوا تصرفوا ودول الصغار هم يتصرفون، نشوف إذا التصرفات اللي انتوا تسووها أكثر مما يتصرفه الصغار، تستفيدون من الأشياء أكثر، تدفعون مبالغ قبال هذا التصرف الزائد. إذا فرضنا لا، حتى القصر هم يستفيدون بمقدار ما يستفيده الكبار، يقدر الولي يأذن. هذه مسألة مهمة، بمجرد أن يتوفى الشخص إذا عند قصر كان أبوه أبو الميت موجودا، يعني جدهم جيد، ما في معين هو بالوصية شخصا قايل فلان قيم على القصر، الأب أو الجد معين وصي، أيضا هذه تحل المشكلة. ما في وليه الحاكم الشرعي، يقول وين أنا أحصل الحاكم الشرعي؟ وكيله. اليوم الوكلاء موجودون في كل مكان تقريبا، يتصل بأحد الوكلاء ويستأذن منه حتى تمكنه إدارة شؤون هؤلاء، الأم أو العام، أي واحد يكون موثوقة عليكم السلام يعين ويدير شؤونهم. فلما نقول أكل مال اليتيم ظلمان، هذه لها صور كثيرة، يعني مو إلا قلت مو إلا بالضرورة يجي رأسا على الأموال وينهبها ويقوم يأكلها، تصورات كثيرة لها اللي تصير تصرفات في أموال اليتامى من دون إذن من حاكم شرعي، هذه أيضا تدخل ضمن هذا المعنى عليكم السلام. إذن فأحد الذنوب الكبيرة أكل مال اليتامى ظلما. من الذنوب الكبيرة التي نص عليها في القرآن الكريم التطفيف، البخس في المكيال والميزان. هناك سورة في القرآن اسمها سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين، اللي عدنا بالرواية أن ويل وتبالي مضمون الرواية واد في جهنم، هذا مجموعات من الناس يحطوهم بذاك الوادي، ويل للمطففين. التطفيف يعني التقليل، تقليل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من يأخذ هو يريد يشتري يستوفي آخر جرام يأخذه، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لكن لما يعطي وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماكو مشكلة في استيفاء حقه من يشتري، المشكلة مو في الاستيفاء، المشكلة في الجزء الثاني، في أنه إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذه أحيانا تجي آيات كريمة بهالطريقة اللي الغرض شيء معين في الآية وليس الكل. يعني الحين هنا ممكن واحد يشكل يقول يعني مو زين، ما يجوز واحد إذا اكتال يستوفي؟ لا ما يضر، هذا ما في إشكال، يجوز. الغرض أنه هو مصلحته يراعيها، لكن مصلحة الناس ما يراعيها. مثل الآية الكريمة الأخرى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ زين الحين فرضنا واحد هو يرتكب معاصي، بالأثناء يشوف ناس يسوون معاصي يأمرهم بالبر، هو ما ينفق في سبيل الله عز وجل، بس من يشوف له واحد عنده أموال يقول ليش ما تعطي انفق، هذا قوله مو زين، قوله زين، قاعد يطلب من ذاك أن يسوي عمل صالح، هو ما يصلي يقول من الناس صلوا، ما يؤدي التكاليف يقول من الناس أدوا. فرضنا هاي تصير كثيرا أيضا، مثلا أبو بعض الآباء مو ملتزمين، يجي يقولهم الأولاد قوموا صلوا كذا، ممكن ابنه يعترض عليه يقول له أنت ليش ما تصلي، يقول الحين أنا مخوش إنسان افترضني، أنت قوم صلي. أمره أمره للطرف الآخر بالخير هذا ليس سيئا، جيد، فليأمره. واجب؟ إيه واجب، يجب عليه أن يأمر. لكن الإشكال في أنه هو ما يمتثل، الإشكال مو في الجزء الأول، في الجزء الثاني، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الآية تريد تقول لا تنسون نفسكم، لتنسون نفسكم، مو تريد تقول لتأمرون الناس بالبر، أمروا الناس بالبر، لكن بنفس الوقت أنتم أيضا أدوا ما عليكم. التطفيف في المكيال والميزان يعد من الذنوب الكبيرة، ويل للمطففين، قلت في الرواية ويل ببالي هالشكل، واد في جهنم، هذا فيه مجموعة من أرباب الذنوب، منهم الذين يطففون في المكيال والميزان، هذا مسوي معصية بنفس الوقت ذمته مشغولة، لما يجي شخص يشتري منه 10 كيلوات وما أكثر هذه القضايا، أنا هالكثر يسألوني بهالقضايا مالت التطفيف في المكيال والميزان، يجي يشتري منه 10 كيلوات ويدفع له فلوس مال 10 كيلوات، هو يحط له 9 مثلا، ذاك هم ما يدري، كثير من الناس هو ما يأخذ الأشياء يروح يزينها، هذا بالنتيجة بعد مطلوب كيلو صار بذمته كيلو لهذا الشخص، عاد بمرور الأيام والليالي ربما آلاف الناس يطلبوه، وذول يوم القيامة كلهم يمسكونه يقولوا وين حقوقنا التي أكلتها، صار مشغول الذمة. زين الحين نفترض واحد سوى هالشغلة فترة من الزمان، الآن تاب وندم، ماذا يفعل؟ يكون يرجع إلى الناس حقوقهم، كل الذين باعهم وبخسهم لازم يروح يدور عليهم واحد واحد ويرجع له، اللي يقدر عليه يحصله، عادة من نقولهم هالكلام يقول أنا وين أحصلهم؟ هذه سنين صار لها القضية، نقول له أنت أولا لازم تحاول وبجد، ممكن أنت 10,000 نفر بهالطريقة باخسهم حقهم، حاول تحصل أكبر قدر ممكن، ما حصلت 10,000 كلهم 9,000 8,500 7,000 اللي تقدر تحصله، كل من تستطيع الوصول إليه لازم توصل له وتوصل له حقه، اللي ما قدرت توصل له ذاك الوقت تقدر المبالغ الأشياء التي في ذمتك، ويكون حكمها حكم مجهول المالك اللي يكون يتصدق به عن صاحبه بعنوان رد المظالم بإذن الحاكم الشرعي على الأحواض. أيضا من الذنوب الكبيرة العظيمة السرقة، السرقة مما يدل على عظمها أن حدها قطع اليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إيده يقصوها، وعلش كثر شنو أقل شيء اللي يكون تقطع اليد لأجله؟ ربع دينار ذهب، إذا فرضنا واحد سرق ما يساوي ربع دينار من الذهب هذا يقصون إيده، منين يقصوها؟ عندنا يكون القطع من الأصابع، الأصابع الأربع وليس الكف بأجمعه. اللي عندنا رواية مفصلة عادة تقرأ في ذكرى الإمام الجواد صلوات الله عليه، أنه في أيام الإمام الجواد ذاك الوقت الحاكم العباسي واحد من حكام بني العباس جيء له بسارق، جابوا شخص سارق ثبتت عليه السرقة، فالحاكم العباسي سأل الجالسين علماء المجلس قال لهم هذا منين نقطع إيده، فاختلفوا، الحين هنا تيجي مسألة أنه ذولة شنو يعني؟ ما كان أكو قطع يد ماشي بكثرة يفترض هالشكل، ليش اختلفوا؟ يعني يظهر هذه القضية كانت نادرة، ربما بخلال 100 سنة 200 سنة ما قاطعي لهم إيد واحد اللي اختلفوا. زين ليش هالمدة مو قاطعين؟ يعني السرقة قليلة كانت أو لا السراق يفلتون؟ الظاهر الثاني والله أعلم، كما هو في كل زمان ومكان، مو أنه السراق قلة، كثيرون لكن كثيرا ما يفلتون. المهم قسم قالوا تقطع اليد من الكتف، ليش؟ قالوا هذه كلها إيد، هذه إيد لو مو إيد؟ إيد، فكلها تنقطع. دليلهم هذا أن هذه تسمى يدا. قسم قالوا لا تقطع من المرفق، ليش؟ استدلوا بآية الوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، اعتبروا اليد هذا حدها. قسم قالوا تقطع من الزند، دليلهم آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومعلوم بالتيمم المسح من هنا الكفان. اختلفوا، فبعث الحاكم العباسي بعث للإمام الجواد، أو كان الإمام موجود قاعد ساكت، قال له ما تتكلم يا ابن رسول الله؟ قال القوم قالوا أنا بعد كافي ماكو داعي أتكلم. قال لا احشي خلي نشوف. الإمام قال له أما إذا كان ولا بد تقطع أصابعه. تعجبوا قالوا ليش؟ أولا هذه تتسمى يد، لأن آية تقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه يد، هاي مسألة. ثم شنو الدليل ليش هذه اللي تقطع يد؟ نعم يد، الحين لو واحد شال كتاب بالأصابع ما يقول حملته بيدي؟ يقول حملته بيدي. ماسك القلم ويكتب يقول أمسكت القلم بيدي وكتبت، مع أنه ماسك القلم بأطراف أصابعه، فهذه يد تسمى يدا. ثم ليش من هنا الإمام عليه السلام استدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ المساجد قد تطلق على محل الأماكن اللي يروحوا لها الناس يصلون فيها، هذه مساجد بيوت الله عز وجل، وتطلق على معنى ثان وهو محل السجود. الإنسان لما يسجد يخلي جبهته وكفيه وركبتيه وإبهاميه، هذه 7 أشياء تنحط على الأرض، السجود على 7 أعظم. فقال الآية الكريمة هنا الإمام أعطاها المساجد معنى المساجد 7، وأن المساجد لله، قال هذا السارق هو يريد يصلي بعدين، إذا قصينا كفة أحد مساجده 7 راحت، القطع يكون من الأصابع ويبقى المسجد حتى يمكن أن يسجد به. عموما إذا سرق ربع دينار، ربع دينار تنقص إيده إذا ثبت، ربع دينار ذهب طبعا، الدينار الذهب حوالي 3 جرامات و6 بالعشرة، 3.6 جرام، ربعها يصير أقل من جرام، لأن 4 ربعها جرام، أقل من جرام واحد حسب سعر الذهب. يعني ممكن اليوم إذا جرام الذهب 10 دنانير، هذا الربع الدينار يصير حدود 8 دنانير بحساب اليوم. إذا سرق أقل من هذا لا تقطع يده. هذه الكف اليد اللي إلها قيمة، اليد قيمتها 500 دينار في الشريعة، لو واحد قطع لأيد شخص الدية مالتها 500 دينار، لكن لما تسرق ربع دينار تنقص. اللي قايلين أبو العلاء المعري كتب للسيد المرتضى يتساءل على هالقضية، يقول يد بخمسمائين أسجد وديت، ديتها 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع ديناري. السيد المرتضى يجاوب جواب جميل، يقول له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هذه الإيد لما كانت أمينة تسوى 500 دينار، لما خانت صارت تسوى ربع دينار، صار ما لها قيمة. هذا جواب السيد المرتضى، خوش جواب متين. وأنا شفت رواية جميلة فعلا، يعني الروايات بعد يقام لها ويقعد، رواية في الوسائل مضمونها أن السارق، أن الشخص إذا سرق مقدارا أي شيء، هذا ممكن الله عز وجل يستر عليه مرة مرتين 13، إلى أن يسرق 500 دينار ذهب، يسرق ما يساوي قيمة إيده، لما يكمل الرقم المطلوب يكشف الله تعالى عنه ستره. الله عز وجل ستار، ستار العيوب، غفار الذنوب. لكن تجي أوقات اللي بعد العبد لا يستحق أن يستر عليه ذنبه فينكشف. عموما السرقة تعتبر أحد الذنوب الكبائر. إحنا لما نقول سرقة هذا مثال، كل أخذ مال لشخص آخر أو التصرف فيه من دون إذنه ورضاه يعتبر ذنبا كبيرا. السرقة أحد الأمثلة لهذه القضية. الحين هذه مسألة الأخذ من دون رضاه أيضا لها أمثلة واقعية نتكلم فيها غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.